بحقه. ولماذا يقرن هذا الحق بحقه سبحانه؟ قال العلماء والمفسرون: لأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق وأوجد وجعل سببا لوجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا سببا حسيا هو الوالد والوالدة. ولهذا والله أعلم قال العلماء: حق الله تعالى قرن بحق الوالدين، لأن الله هو الخالق ولأنه جعل هذا الوالد وهذه الوالدة سببا في وجود هذا الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله تعالى أمر بذلك. بر الوالدين في الحقيقة هو من أفضل الأعمال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود حينما سأله: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن بر الوالدين أعظم الواجبات بعد الصلاة التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها، فمن لم يصلي لم يكن من المسلمين ولو أقر بوجوبها لأدلة كثيرة ليس هذا موطنها، ولكن قرن الله تعالى حق الوالدين بهذا الحق كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بر الوالدين يرضي الرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. وأنا لم أذكر هذه الأحاديث أي تخريج هذه الأحاديث، لكني قد وقفت على تخريجها، فهي أقل حديث يذكر في هذا الموقع أو في هذا المكان إن شاء الله يكون أقل الأحوال أن يكون درجة حسن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فلا شك أن رضا الرب في رضا الوالد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الوالد أوسط أبواب الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فمن شاء فليصن هذا الباب فليفتح هذا الباب، ومن شاء فليغلقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أو قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. هذا يدل على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهما. بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد؟ فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. جاهد في والديك، الجهاد بذل الوسع والطاقة في ما يحبه الله تعالى بإرضاء الوالدين. وجاء رجل إليه آخر قال يريد الجهاد، يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. وفي رواية: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. قال العلماء: ليست الجنة هي تحت رجلي الوالد والوالدة، وإنما معنى ذلك نصيبك من الجنة وحظك من الجنة لا يأتيك إلا عن طريقهما، فكأنها أو كأنه قد قعد على هذا النصيب، فلا يصلك هذا النصيب من الجنة إلا بعد أن يرضى والدك ووالدته عليك. هذا شيء عظيم، فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن أعظم الجهاد النفل هو والتطوع هو بر الوالدين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يبر والديه، فقال عليه الصلاة والسلام: راغم أنفه ثم راغم أنفه ثم راغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح رواه مسلم. هذا رغم أنفه ودعا عليه بأن يلتصق أنفه بالتراب للذل والهوان، التراب الذي تطأه الأقدام لأنه لم يحسن إلى والديه في هذه السن. ولهذا في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر آمين آمين آمين، فسئل عليه الصلاة والسلام فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلها الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال فقلت آمين. والثاني قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. قال فقلت آمين. قال من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال فقلت آمين. هذا دعاء من سيد الملائكة يؤمن عليه سيد البشر بل سيد الجن والإنس أجمعين، دعاء مستجاب، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أبعده الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على عظم حق الوالدين وأن صلة الوالدين أعظم صلة الأرحام كما سمعتم. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى. كذلك لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. متى تجزي والدك أو والدك؟ يعني متى تقوم بهذا الحق كاملا؟ إذا وجدت الوالد أو الوالدة يباع في الأسواق مملوكا فاشتريته فاعتقته، لأنك اعتقته من الرق الذي فيه صفة من صفة الحيوانات في البيع والشراء من المتاع إلى أن يكون حرا في عبادة الله تعالى، فبهذا قمت بواجبك. وقد جاء رجل من اليمن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأمه يطوف بها على البيت على الكعبة، يطوف بالكعبة بأمه على ظهره ويقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم نظر لابن عمر وهو قريب منه فقال أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، زفرة واحدة ما جزاها من زفرات التي تحصل عند الوضع. ولهذا الأم استحقت أن تبر ثلاث مرات زيادة على حق الوالد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله من أبر، أو في رواية أخرى من أحق الناس بحسن الصحبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم حق الوالدة، لا في ترك حق الوالد، ولكن حق الوالد واجب عظيم ويعني فرضه الله تعالى، لكن حق الوالدة يمتاز لهذه الأمور. قال العلماء رحمهم الله تعالى استحقت الوالدة هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة. الأمر الأول حالة الحمل وما يحصل لها من الوحم وما يحصل لها من التعب وما يحصل لها من المشقة. الأمر الثاني حالة الوضع وما يحصل لها من يعني المشقة العظيمة التي تكاد نفسها أن تخرج وتفكر في الموت. الأمر الثالث حالة الرضاعة، ترضع حولين كاملين والشفقة أعظم، ولهذا خصها النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة بر على بر الوالد. فهذا يدل على عظم حق الوالدين وعلى فضل برهما. وثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الوالد أو الوالدة إذا بكى من تصرف الولد فهي كبيرة من كبائر الذنوب. لو رأى الوالد ولده يتصرف تصرفا لم يعجبه ولم يوافقه بكى ودمعت عينه ولم يقل شيئا الولد. ذكر العلماء بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من الكبائر من كبائر الذنوب. كم من والد بكى من تصرفات ولده، كم من والدة بكت من تصرفات ولده ولدها سواء كان ذكرا أو أنثى، والولد يشمل الذكر والأنثى كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أطلق الولد يشمل الذكر والأنثى، فلا شك أن حق الوالد عظيم، وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في هذا الحق. ولا شك أن من تمام البر للوالد والوالدة ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا من البر. قد يقول القائل بأن يعني أباه مات وأمه ماتت وفاته الإحسان إليهما في الدنيا، فعلي أن يتدارك هذا بأمور: أولا بالاستغفار لهما والصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وكذلك يعني صلة أهل ودهما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. ولهذا يذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان على حمار وكان عليه عمامة، فجاء رجل من الأعراب فرآه ابن عمر فنزل من على الحمار وأركبه عليه وأعطاه العمامة، فقال له بعض الناس: يا ابن عمر، هذا رجل من الأعراب يرضى بالشيء اليسير، وكيف تعمل هذا؟ قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني كان صديقا لأبي، أباه ما هو لكن أباه كان صديقا لأبي، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن بر الوالدين من أعظم الأمور التي أمر الله بها، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. لعظم بر الوالدين قارن الله تعالى عقوقهما بالشرك بالله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن عقوق الوالد مقرون بالشرك بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الوالد لو طلب من ولده أن يخرج من الدنيا، هذه وصية، فإنه يخرج لهما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث جيد. ولكن الوالد مع ذلك لا يستغل هذا الأمر ويغتنم هذا الأمر ويضر ولده، فإن العلماء تكلموا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلوات الله وسلامه عليه: أنت ومالك لأبيك. قالوا: له أن يأخذ من مال ولده بشرطين: الشرط الأول أن لا يضر بالولد، بحيث يكون عند الولد أسرة ثم يأخذ ماله كله، والشرط الثاني أن لا يأخذ هذا المال ويعطيه لولد آخر من أولاده، فإن هذا خلاف العدل. فالمسلم مع ذلك يستغني ويستعف، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. فإذا لم يكن بحاجة فعليه أن يكون عفيفا. أنا أخبر وأعرف كثيرا من الناس ليس له رغبة في مال ولده إذا كان غنيا أو كان مسدود الحال، لأن رغبته فيما عند الله رغبته أن يوجد أولادا يدعون الله تعالى ويعبدون الله تعالى ويدعون له وينفعونه بالآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال منها: ولد صالح يدعو له. فلا شك أنه لا ضرر ولا ضرار، لأن بعض الناس يستغل هذا الحديث ويقول: أنت ومالك لأبيك، حتى أنه اتصل ببعض الناس ويقول إن والده يريد أن يأخذ ماله كله ولا يبقى له شيئا، وهو ليس بحاجة له، ويعطيها أولادا آخرين. الخلاصة أن على الإنسان أن يرضي والده في كل شيء يحبه الله تعالى ويحبه النبي صلوات الله وسلامه عليه. لعظم بر الوالدين جعل الله تعالى دعوة الوالد البار مستجابة، فيها أحاديث كثيرة، منها قصة أويس القرني من أهل اليمن، بين النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى الصحابة أن يدعو لهم إن هو قدم من اليمن. أويس القرني من أهل اليمن، فكان عمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام صفاته قال لأنه رجل فيه شيء من برص أو كما قال عليه الصلاة والسلام له والدة هو بها بر هو بها بر إذا دعا الله بدعوة استجاب له أو لو أقسم على الله لأبره أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عمر بن الخطاب الذي يفر الشيطان من ظله الذي إذا سلك الشيطان سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر كان يسأل عن أويس كل ما يأتي وفد من اليمن يسألهم أمعكم أويس القرني فوجده فقال ادعوني الله أكبر. هذا الخليفة أمير المؤمنين يقول لإنسان فقير من أهل اليمن يقدم إليه يقول ادعوني فبين النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يدعو له. فهذا يدل على أن من بر والديه فإنه يكون مستجاب الدعوة. القصة الثانية في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ثلاثة نفر كانوا آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فقالوا حينما رأوا هذه الصخرة العظيمة في هذا الكهف قالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنيبي طلب شجر يوما فلم أر عليهما حتى ناما فحلبت غبوقهما وجعلت على كفي أنتظر استيقاظهما فحتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا حينما برق الفجر فأسقيتهما غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. والحديث مشهور معروف رواه الإمام مسلم في الصحيح. والثاني دعا الله بعفته والثالث دعا الله تعالى بحسن معاملته مع الناس. الخلاصة أن من بر والديه فيكون مستجاب الدعوة ولو لم يرى استجابة الدعوة. قد يدعو ويستجيب الله له وهو لا يرى هذه الدعوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. فقال الصحابة إذا نكثر قال الله أكثر الله أكبر. فالخلاصة أن بر الوالدين من أعظم الواجبات فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى. ويكفيه حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة وأوجبهم لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يرضى في أهله السوء. نسأل الله العفو والعافية. ولعظم حق الوالدين جعل النبي عليه الصلاة والسلام حق الخالة بمنزلة الأم. قال فقال الخالة بمنزلة الأم فلو فاتت الأم خالة تكون الخالة بمنزلة الأم في البر والإحسان وغير ذلك من الأعمال التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في الحديث الثابت لا ينظر الله إلى من عق والديه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. وبر الوالدين من أعظم الواجبات. أما صلة الأرحام فهي كما تقدم وكما سمعتم صلة القريب القريب سواء كانوا من الحواشي أو من الأرحام الأعمام والعمات والخالات والأخوال والخالات وكذلك الإخوة والأخوات والفروع والأصول لهؤلاء والأقرباء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن حق الأرحام حق عظيم ينبغي للمسلم أن يحسن إلى أرحامهم. من الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في حق أو في فضيلة وصل الأرحام قوله عليه الصلاة والسلام إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد وهو حديث جيد. يعني صلة الأرحام وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يزاد في رزقه وأن كذلك يبسط له، يعني ينسأ له في أثره، أي يطول في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية: من في هذه الوصل يدل على أن من وصل رحمه هذا يحصل له. لكن ذكر العلماء لهذا الحديث معنيين، منهم من قال، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، أن معنى زيادة العمر أن هذا لا شك أنه معلوم لله عز وجل، لأن فلان عمره كذا وكذا إن وصل رحمه، وعمره كذا وكذا إن لم يصل رحمه، وهو معلوم عند الله هل يصل أو لا يصل، لكنه ليس معلوم عند الملائكة. فالملائكة مكتوب عندهم هذا، إن وصل رحمه كتبوا، والله تعالى يعلم بأنهم سيكتبون وأنه يصل أو لا يصل، لأنه لا يخفى عليه خافية. المعنى الثاني أن عمره محدد، وأن المعنى أن الله يبارك في وقته ويبارك في عمره ويبارك في أعماله، فيكون الوقت القليل والعبادة القليلة مباركة، كأن عمره كذا وكذا من السنين، لأن الله بارك في أعماله لصلة رحمه، فهذا من بركات بر الصلة بالأرحام كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بإقراره أن صلة الرحم أو واصل الرحم لا يخزيها الله، لا يخزى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كان، ولهذا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه جبريل وضمه، فجاء إلى خديجة وشكى إليها الأمر، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم. أول ما بدأت بصلة الرحم قالت: والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكسو المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوايب الحق، أو كما قالت رضي الله عنها، والحديث الصحيح: فواصل الرحم لا يخزيه الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك واصل الرحم، من وصل رحم من أسباب دخول الجنة، ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل صلوات الله وسلامه عليه، بل قال: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذ من أسباب دخول الجنة صلة الأرحام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب العقوبات العاجلة التي تقع للناس العاجلة قطيعة الرحم، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة من قاطع الرحم، من قطيعة الرحم والبغي. إذن هذا الذي يقطع رحمه ربما تحصل له العقوبة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام عاجلا غير عاجل، يكون محروما من الجنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه أبو داود. وفي مسلم: لا يدخل الجنة قاطع. إذن هذا وعيد شديد، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى حينما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش ويجهلون، وكذلك يحسن إليهم في الأمور كلها وهم يسيئون إليه. هذا يحصل على أمرين: الأمر الأول أنه كأنه يسفهم الملة الرماد الحار لما يحصلون عليه من الإثم، والأمر الثاني أنه يثاب يكون معه عوين ويعينه عليهم. ولا شك أن الإنسان إذا عمل عملا فإنما يقصد به وجه الله تعالى. والصدقة على القريب كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الفقير صدقة وصلة، ولكنها على القريب على القريب صدقة وصلة، وهي على الفقير صدقة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعظم الصدقة ما يعطى للقريب الكاشح، قيل الكاشح الذي يضمر العداوة بكشحه، وهذا من أعظم الصدقات كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم، ففي الحديث عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أوصاني أي النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أصل رحمي أرحمي وإن أدبرت، وإن أدبرت أصلها. والصلة تكون بأمور، تكون بالإحسان، تكون بالصدقة عند الحاجة، تكون بالمال عند الحاجة، تكون بالإقراض عند الحاجة، تكون بالسلام، تكون ببشاشة الوجه، تكون بالاتصال بالهاتف، تكون بإجابة الدعوة، تكون بالشفاعة الحسنة، تكون بكف الأذى، تكون يعني الإحسان إلى أقارب أرحامك، وغير ذلك من أنواع الصلة. فالصلة ليست بالمال وحده، لأن بعض الناس يظن بأن الصلة لا تكون إلا بالمال، لا، الصلة تتنوع على حسب الحاجة، إن كان فقيرا يحتاج إلى المال، إن كان معدما وله مال يحتاج إلى إقراض يقرض، إن كان يحتاج إلى شفاعة شفع له، إن كان يحتاج إلى تسهيل أموره سعى فيها، إن كان يحتاج إلى أي عمل يعني يعينه على طاعة الله أعانه، وهكذا. ولكن المصيبة أن بعض الناس ربما يصل إلى الهجر فيهجر أقرباءه ويقطعهم، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. هذا المسلم، فكيف بالرحم القريبة؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة، هذا لا يجوز له ويحرم عليه. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا لرجلين بينهما شحناء، فيقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أعمال بني آدم تعرض كل ليلة كل خميس ليلة الجمعة، مثل هذه الليلة، كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل الله تعالى عمل قاطع رحم. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، كل ليلة جمعة يوم خميس ليلة الجمعة تعرض الأعمال على الله، فيغفر الله تعالى، فلا يقبل الله تعالى عمل قاطع رحم. نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله أن تبادر بالتوبة قبل الموت، قبل أن يهجم عليك الموت وأنت قاطعا لأرحامك. عليك بالتقرب لله تعالى بهذه الصلة، لأن الإنسان يتعامل مع الله. كثير من الناس يقول يا أخي هو لا يسلم علي، أنا لا يعني ما عندي نفس أن أسلم عليه. لا، أنت تتعامل مع الله، تريد أن ترضي ربك، تريد أن ترضى منزلك في الآخرة، تريد أن يعني تصل رحمك، فحينئذ إذا أرضيت الله تعالى فإن الله يعينك وتعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله تعالى. أنا أخشى أن بعض الناس لو كان بينه وبين بعض الناس عداوة وشحناء، فأعطي مثلا أخ وأخي بينهم مشاحنات من أجل الدنيا، ولكن جاء لو قيل له تعطى 10 ملايين وتسمح له في هذا التراب، تسمح له في هذا ولا يدري أحد، يوافق في الغالب إذا أعطي أكثر من حقه الذي يطلب، لكن الثواب عند الله أجل، الثواب عند الله أعظم. ولا شك أن الموضوع يعني يحتاج إلى عناية أكثر مما سمعتم، لكن الأوراق كثيرة في الأسئلة، ولعلي أقتصر على هذه الكلمات. أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبتعدون عن السيئات، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سعيد بن علي وهب القحطاني على هذه الكلمات المباركات التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرفع بها درجاته، وأن يكفر بها سيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما ذكر شيخنا حفظه الله أن الأسئلة كثيرة جدا، ونقتصر على الأسئلة المتعلقة غالبا بالموضوع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من بر الوالدين إعانتهما على شراء الأمور المنكرة؟ فوالدي قد يأمرني أن أشتري له الدخان أو القات، وإذا لم أفعل فإنه يغضب علي غضبا شديدا، فما موقفي من ذلك؟
جزاك الله خيرا. هذا قد بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف. قد قال الله تعالى قبل ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا طلب الوالد المعاصي لا يطاع، لكنه يبين له، يقول: يا والدي غفر الله لك، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من أسباب دخول النار، هذا عمل قبيح، فلا يطيعه في هذا. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن بالبر والإحسان، بعض الناس ينفض يده أو يديه على والديه، والله تعالى قد قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. إذن بعض الناس ينفض أو يقول أف، يتأفف، هذا شيء حرمه الله، هذا شيء لا، بالكلام الطيب، بالإحسان، يعني التلطف: يا والدي غفر الله لك، هذا لا يجوز، هذا يسبب يعني لي النار، أنا لا أستطيع أن أعمل هذا العمل، بالكلام الطيب، بالإحسان. أما كونه يطيع في المعصية فلا. نعم.
يقول السائل: ذكرتم فضيلة الشيخ في المحاضرة أن الوالدان إذا أمر الولد أن يخرج من الدنيا فعل، فما المقصود بالخروج من الدنيا في الحديث؟
الخروج من الدنيا يعني لو أمرك أن تخرج من مالك كله، لو أمرك أن تخرج من مالك، فإن كان على باطل فهو بينه وبين الله تعالى، وإن كان على حق بحيث كان محتاجا له فكذلك. الخلاصة هذا فيه تعظيم لحق الوالدين، لكن كما سمعتم لا يجوز الوالد أن يضر بالولد حتى ولو طلب مالك بغير حق، يجب عليك أن توافقه على ذلك، ولكن لعله تذكره بأنه يعني لا يجوز له ذلك، بحيث لو أخذ مالك ويعطيه ولدا آخر. أنا أذكر بعض الناس غفر الله لنا وله مات، أسأل الله تعالى أن يعفو عنه، يأخذ من أمواله، من أموال أولاده يطلبهم، ويأخذ من أمواله ويقضي دين واحد من أولاده الثاني، هذا ليس فيه من ليس من العدل، هذا فيه ظلم. فالخلاصة أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى، الوالد يتقي الله، نعم، والولد يتقي الله كذلك. لكن بعض الناس، بعض الوالدين يستغل هذا، فإن استغله بينه وبين الله، لكن على الوالد، الولد أن ينفذه ما دام فيه أمور ترجع إلى الدنيا وترجع إلى البال. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، طلق والدي والدتي وأنا صغير، ورباني زوج أمي، وأصبح اسمي منسوبا إلى زوج أمي وليس إلى اسم أبي، لأني لم أعرف أبي إلا وأنا كبير، وأصبحت جميع أوراق الرسمية باسم زوج أمي، فهل أكون قد عققت والدي علما أنه لم يعطني شيئا ولم يربني ولم يعتني بي ولم يسأل عني أبدا؟
نعم هذا العمل كفر كفر كفر، لكن العلماء هل كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذا يرجع إلى التفصيل الذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى. فلا يجب عليك فورا أن تغير جميع الأوراق وأن تنسب إلى أبيك بالشهادة وبما يعرفه الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ذلك من أنواع الكفر والعياذ بالله، أن ينسب الرجل إلى غير أبيه. أما بالنسبة لوالدك فيجب عليك أن تبر حتى ولو لم ينفق عليك شيئا، لأن الله جعله سببا في وجودك. الله خالق والمعطي والمانع، جعل هذا الوالد سببا في وجودك، والله تعالى أمرك بطاعته في طاعته سبحانه، ونهاك عن معصيته عن معصية الوالد في معصيته. فعليك أن تبر والدك ولو لم ينفق عليك، ولو لم يحسن إليك في الصغر، حتى لو كان مشركا، لو كان مشركا يجب عليك أن تحسن إليه، ولكن لا تطعه في الإشراك. كلامك هذا يدل والعلم عند الله تعالى أنك قد عققت أباك، وأن عليك أن تتوب إلى الله تعالى، لأنك جعلت الطعام والشراب هو يعني السبب في بر الوالدين. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أطعمك، لأنه غذاك، لأنه أسقاك؟ أمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الوالدين مطلقا، سواء كان أعطاك أو لم يعطك. أما أوراقك واسمك فيجب عليك أن تغيره، وأنا أرى بأنه يجب عليك من هذه الليلة أن تسعى في تغيير، والحمد لله الأمور ميسرة نعم.
يقول السائل: أنا طالب في الجامعة،
وأنا أستغرب أن هذا يكون موجود، وأستغرب من سكوت الوالد، هذا يدل على الوالد ربما يكون إنسان يعني مغلوب على أمره وساكت، ولده ينسب إلى غيره ويعيش بين الناس، هذا من الظلم، هذا من القطيعة من الولد. والوالد موجود ينتسب إلى غير والده حتى ولو لم يكن موجودا، والوالد ساكت، هذا من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
يقول السائل: أنا طالب في الجامعة، وفي الإجازة يوجد لدي عمل في أحد الشركات في إحدى مدن المملكة، ولكن والداي يحتاجاني بجانبهما في أعمال البيت، فماذا ترى في هذا الأمر؟
أرى إن سمح لك الوالد والوالدة في العمل تذهب إلى العمل، وإذا قال الوالد والوالدة لا تعمل نحن بحاجة إليك فعلى حسب ما يرى الوالد والوالدة. نعم.
يقول السائل: ذكر في الحديث من الأمور التي يبر بها الولد والده بعد وفاته الصلاة عليهما، فما معنى الصلاة عليهما؟
الحديث فيه مقال لكن معناه صحيح، الصلاة عليهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، المعاني الصحيحة جاءت في أحاديث أخرى. معنى الصلاة عليهما من الصلاة عليهما الصلاة الجنازة، ومن الصلاة عليهما الدعاء، لأن الدعاء صلاة، اللهم صلي على محمد، اللهم أثني على محمد، هذا دعاء. صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم، وصلاة العباد على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء هي الدعاء. الخلاصة أن الصلاة عليهما يدخل فيها الصلاة على الجنازة جنازته، ويدخل فيها الدعاء لهما. نعم.
يقول السائل: والدي مقاطع لأخته، وهي تريد أن تسلم عليه وتدخل عليه، ولكنه يرفض أن يسلم عليها بحجة أنها تدافع عن زوجها الذي بينه وبين والدي خصومة، فكيف أنصحه وكيف أجعل عمتي تدخل وتسلم عليه؟
أولا يعني البنت، كثير من الناس لا يعتبر البنت شيئا، والله تعالى قد رتب على ذلك الفضل العظيم. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما، فإنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. حتى أختك، إذا كان لك أختان أو بنتان وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من عالى جاريتين حتى تبلغ كنا له حجابا أو سترا من النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الناس يكره البنات، وهذا من عادات الجاهلية، ومنها هذا الذي يقاطع هذه البنت من أجل زوجها. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يدل على فضل البنات، جاء امرأة كما ذكر البخاري معها بنتان إلى عائشة تطلب مسكينة، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات. وهذا يدل على أنه لا يوجد في بيت النبوة في هذا الوقت الذي سألت في هذه المرأة إلا هذه الثلاث تمرات، كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله، لو كان عندها أكثر من ثلاث تمرات لأعطتها، لكنها لم تجد إلا ثلاثة في بيت النبوة فأعطتها هذه المرأة. فالمرأة أعطت كل واحدة تمرة وأبقت تمرة لتأكلها، فكل واحدة من البنات أنهت تمرتها وصارت تسأل أمها التمرة التي معها، فشقتها بين البنتين وتركت نفسها. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني أمرها، فعرضت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله أوجب لها بها الجنة وحرم عليها النار. رواه البخاري. أوجب لها بها الجنة وحرم عليها النار بسبب تمرة هي تعول جاريتين. لهذه القصة العظيمة، كثير من الناس لا يعنى بالبنت. وأنا أذكر أن الوالد غفر الله له حدثني بقصة وسألت عنها كذلك بعد